الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي جميعا في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثالث والأخير من اللقاءات التي نتدارس فيها شيئا من فقه النوازل وفق ما جاء في قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، جزاهم الله عنا خير الجزاء. الحقيقة كنت أنوي أن نتدارس ما يتعلق بالنوازل في المعاملات المالية، لكن بسبب يعني الظرف الطارئ أمس لن نستطيع أن نأخذ هذه النوازل، ولذلك سننتقل إلى ما صدرت فيه القرارات مما يتعلق بنوازل النكاح. المسألة الأولى في هذا الباب: ما حكم إجراء النكاح بآلات الاتصال الحديثة، تليفون بسلمكم الله، الفاكس مثلا، بالإيميلات، بالاتصالات المنقولة يعني صوت وصورة، سواء عن طريق النت أو عن طريق الهواتف النقالة؟ صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة بأنه لا يصح إجراء النكاح عن طريق البرق والفاكس والحاسب الآلي والهاتف واللاسلكي، وذلك لاشتراط الإشهاد فيه، عليك السلامة الله. وصدر أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند: لا يعتبر إجراء النكاح على الإنترنت ومؤتمر الفيديو والهاتف لكونه عقدا يحمل خطورة أكثر من البيع، وفيه جانب تعبدي ويشترط فيه شاهدان. طبعا وجود الشهود فيه إشكالية، لأنك قد تقول أن إيجاد الشهود ممكن. كيف؟ مثلا الأب أو الولي يجلس في مكان وعنده يعني الشاهدان يسمعون ما يقول ويشهدون على كلامه، لكن هذين الشاهدين لا يستطيعان الشهادة على ما قاله الطرف الآخر. جيد، هذا بالتليفون ما في إشكالية، حتى لو وضع سبيكر سماعة الخارجية. الإشكالية أين؟ أنه إذا كان عن طريق النقل المباشر بالفيديو، مثل برامج الماسنجر، البالتوك، غيره، يكون نقل مباشر سكايبي بالفيديو صوت وصورة، فالإشكالية هنا واقعة. لكن ترون أن طبعا المجامع تكاد تكون مجمعة على هذا، أنه لا يجوز عقد النكاح بهذه الآلات. اللجنة الدائمة الإفتاء تقول: ينبغي أن لا يعتمد في عقد النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات الهاتفية تحقيقا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض. والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين حفظه الله تعالى درس هذه المسألة بدراسة مستوفاة في كتابه الذي شرح فيه عمدة الفقه لابن قدامة، وهو كتاب فقهي معاصر مبارك مضمن لمسائل عصرية مهمة كثيرة. ما حكم الإلزام بفحص الزواج قبل الإقدام عليه؟ وهذا معمول فيه بالكويت عندنا، يعني هم يلزمونك بالفحص ولا يلزمونك بالنتيجة. يعني لو ظهرت نتيجة الفحص أن الزواج غير آمن ووافقت الزوجة ما في أي إشكالية، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت الزوجة أقل من 21 سنة. في هذه الحال لا يمكن أن يتم العقد أبداً، حتى لو وليها، حتى لو أبوها، يعني لو أن أباها وافق فإنه لا يجزئ ذلك حتى تتم 21 سنة. هذه فقط الحالة الوحيدة في الكويت التي يمنع فيها الزواج. طبعا الناس يستخدمون حيل، احيانا تكون الزوجة تبي الزوج والزوج يبي الزوجة وكذا الى اخره، فيعمدون الى ان يعقدوا عقدا خارجيا مو شرعي، ان شئت تسميه عقد عرفي، عقد شرعي، عقد شفهي، وبعدين يرفعون دعوة اثبات زواج. في هذه الحالة يصدر الحكم في باثبات الزواج، ان فلان تزوج فلانة، جيد، بدون الفحص. مجمع الفقه الإسلامي يقول لا يجوز الإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج، لأن ذلك زيادة على الشروط الشرعية للنكاح. في الهند في عادة يسمونها الدوطة، في الهند عادة عندهم اسمها الدوطة، هذه العادة قبيحة الحقيقة. إيش مضمون هذه العادة؟ مضمونها أن المرأة هي التي تتكفل بالنفقات، بنفقات الزواج والتجهيز، تعطيه للزوج يعني أموال وكذا إلى آخره. صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة، ونصه أن عادة الدوطة وهي أن المرأة تدفع للرجل مالا مقابل الزواج عادة سيئة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، والواجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقا، ويحرم إجراء الزواج بدون صداق إلا أنه زواج صحيح معتبر شرعا عند الجمهور في حالة اشتراط عدم المهر. وهذه العادة مضرة بالنساء حيث تخطى بالزواج بنات الأغنياء، حيث الظهر حيث تخص بالزواج بنات الأغنياء دون الفقراء. مجمع الفقه الإسلامي بالهند يقول ما يطالبه الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة هي حرام قطعا، فإن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي. في خضم المشكلات اليوم مشكلة السكن، وهذه المشكلة مشكلة عالمية ما هي سهلة، ولك أن تتصور أن الدول الغنية الصغيرة التي عدد سكانها قليل مع ذلك يوجد فيها إشكالية إيش؟ سكن. طبعا هي إشكالية ليست كالإشكاليات في الدول الأخرى، لكن الإشكالية قائمة. أيضا وجود ظاهرة انتشار الفاحشة في أبناء وبنات بعض المسلمين في الغرب، والسبب هو عدم الإمكانية الزواج، ممكن يتزوج لكن السكن كيف والإيجارات وكذا إلى آخره. فاستحدث بعض المعاصرين مصطلحا سماه زواج الفرند، زواج الأصدقاء. كيف طريقة هذا الزواج؟ الولد أسرة عندها ولد، أسرة عندها بنت، جيد، يتفقون على تزويجهما، إن يزوجون فلان فلانة، وكل منهم عند أهله يعيش، لكن يخرجون مع بعض، يرجعون مع بعض، ممكن تحصل المعاشرة في مكان معين، جيد، مرة هنا مرة هنا إلى آخره، بدون أن يتحملوا عبء النفقة. واضح يا أخوان؟ وهذه الظاهرة يعني أو هذا المصطلح الذي يعني أحدثه هو الشيخ عبد المجيد الزنداني وفقنا الله وإياه الخير من أهل اليمن، ثم طبعا جرت عليه مناقشات وكذا. ودائما يا إخواني في المسائل الفقهية لابد أن نميز بين حال الاختيار، جيد، وبين حال الاضطرار أو حال الإجبار أو حال تعثر الكمال مثلا. فبالاتفاق أن هذا الزواج يعني خلاف الأولى، أنه ما ودك يحصل، لكن الكلام هل هو صحيح أم أنه زواج فاسد. صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة بأنه زواج صحيح وأنه مشروع، لكنه خلاف الأولى، إلا إذا طبعا إذا خشي أو خشيت الفاحشة على الأبناء فإنه يكون في هذه الحال مستحبا إن لم يكن واجبا من باب درء مفسدات الفاحشة. وأنا أنصح نفسي وإخواني أن لا يتعجلوا باستنكار الأقوال، سمعت عن قول عن فتوى عن كذا إلى آخره، لا نستعجل في استنكارها حتى نرى مأخذها ونسمع كلام العلماء فيها. وأسلوب التهكم والازدراء لأقوال المخالفين هذا الأسلوب مما لا ينبغي يا إخوان، ولم يكن معروفا عند الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا فقهاء الأمة الكبار رحمة الله عليهم. تجد أنه حتى لو خطأ القول الثاني ورأى أنه مرجوح لا يحتقر القول ولا يسخر منه ولا يزدري قائليه، بخلاف ما قد نجده من بعض الشباب المتحمس اليوم، كل ما ظهر لهم أمر يعني يظنون أنه باطل وأنه كذا وأنه يزدرونه ويسخرون منه. وبعض الفضلاء من أهل العلم يقول كنا نسخر ببعض الأقوال، نسخر كيف يقولون هذا القول وكيف كذا، يقول ثم بعد عشرات السنين أصبحنا نقول بهذه الأقوال اللي كنا نزدريها ونسخر منها، وشون هذا مخالفة واضحة للدليل. فسبحان الله، يعني كلما زاد الإنسان علما واطلاعا على أقوال أهل العلم وهدأت نفرة وفورة دم الشباب كلما كانت الأناة فيه أكثر. وقديما قيل من كثر فقهه قل إنكاره على المخالفين، اللي عنده اطلاع في الفقه يقل إنكاره على من يخالفوه في المسائل الفقهية. لكن البعض عنده نوع من الجمود، يسمع المسألة وكأنها قول واحد فقط، فيظن أن أي مخالفة لهذه المسألة هي مخالفة للإجماع، هي مخالفة، ثم يتفاجأ ويصعق بأقوال لأهل العلم معتبرة رحمهم الله رحمة واسعة. من النوازل يا إخوان ما يتعلق بعمل المرأة. المرأة قديما تعمل عند أهل البادية، تعمل عند أهل الفلاحة، بل يعني أحيانا عمل المرأة أقوى وأكثر وأشق من عمل الرجل. شوفوا أهل البادية، المرأة هي اللي تبني وهي اللي تطبخ وهي اللي كذا، وهي بل حتى بعضها البادية المرأة فقط يعني يذبح الشاة والمرأة هي التي تسلخها وأشياء وأعمل وهي التي ترعى في الغنم، وعند أهل الحراثة والزراعة هي التي تقوم بأشياء كثيرة جدا من الحلب والعناية بالماشية والدواب والعناية بالأرض واستصلاحها وإلى آخره. فالعمل المرأة موجود من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ولا ينكره إلا من لم يطلع على هذه الأمور. لكن الآن في هذا العصر طبعا عمل المرأة الآن كثر وأصبح تقريبا من الأمور التي يستنكر من يرفضها، يعني يستنكر قوله. وأحياناً الدول تضطر لبعض الأمور اضطراراً ما هو اختيار. أضرب لكم مثال، الكويت يعني جعلت كل مدارس التعليم الابتدائي للذكور هيئة تدريس نسائية مدرسات، صح؟ ما تشذ إلا مدرسة أو مدرستين أو ثلاث. طيب هل البعض يظن أن الدولة هذا من التيار الليبرالي؟ لا، مو صحيح يا أخوان، هذا واقع مضطرة له الدولة. مدرسات النساء ما شاء الله أضعاف الرجال، جيد، وأصلا مدرسين ما عاد فيه يجون يقولوا كدرس ابتدائي أو كذا، ما عاد فيه. فاضطرارا ما يدل على، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان تكثر النساء ويقل الرجال، بل أخبر أنه سيكون للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني واحد يكون مسؤول عن خمسين امرأة. مرة كان عندنا محاضرة بالتشيك، والأخ اللي ترجم ذكرت أنا هذا الحديث، فالأخ اللي ترجم قال وسيكون للخمسين امرأة زوج واحد. خطأ في الترجمة قاتل، ها يعني الحمد لله أن كان في بعض الأخوة انتبهوا، وكان في يعني تشيكيين، وكان في بعض انتبهوا مسلم جديد وكذا، فتنة لحظة الله بالله. فهذا واقع. طيب هذا الواقع الفقهاء دائما ما يجعلون الواقع مؤثرا في الفتوى إلا في حالات أحيانا يكون الواقع فيها مؤثرا، حال اضطرار، أمر عمت به البلوى، اللي ظن أننا كذا نحن ننكر قضية تطويع الشرع للواقع، نعم، لكن في مسائل الشرع جعل فيها يعني فسحة وتشريعات إذا عمت بالمسألة البلوى مثلا. يعني اليوم لو قلنا أن كل واحد مثلا مدخن لا تقبل شهادته لأنه يجاهر بالتدخين وكذا إلى آخره، تضيع حقوق الناس، صح ولا خطأ؟ لو قلنا أن كل مسبل وكذا مش عارف إيش لا تقبل شهادة، تضيع حقوق الناس، أمور عمت بها البلوى. فالعلماء دائما يوظفون أو يخضعون الواقع للشرع بما يتماشى مع القواعد الشرعية. ولذلك صدر يعني قرار أو فتوى من اللجنة الدائمة في تحديد مجالات عمل المرأة، فتقول الفتوى للمرأة أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفضي إلى ما لا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبي أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدي إلى فوات ما يجب عليها نحو أسرتها، يعني لا يؤدي العمل إلى، لاحظ أن كلام العلماء أن اختلاطا تحدث منه فتنة، لأن العلماء يفرقون بين الاختلاط العارض يا أخوان والاختلاط الشبه دائم أو الطويل. فأنا وأخوي أحمد أحيانا نروح الجمعية مثلا، والجمعية فيها رجال وفيها نساء، اختلاط ولا مختلاط؟ هذا اختلاط عارض. في بعض الوزارات تروح تراجع عند امرأة تختلط بها، لو سمحت لو كذا كذا، هذا اختلاط عارض. لكن الاختلاط الذي ينكره العلماء أن مثلا تجلس طالب وطالبة في قاعات دراسية واحدة ساعة وساعتين وثلاث إلى آخره، تجلس موظفين وموظفات رجال في مكتب واحد جيد، مما يؤدي إلى الفتنة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طبعا هذه الفتوى يعني ليست مفصلة، لأن قضية التطبيب ما ذكرت وكذا أشياء كثيرة لا بأس أن تعمل بها المرأة. مجمع الفقه الإسلامي بجدة يقول الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع قدراتها، وللمرأة بمقتضى أمومتها الدور الأساس في استقرار البناء العائلي. ثانيا الدعوة إلى احترام المرأة ورفض استغلالها في الدعارة والمضايقات الجنسية ووسائل الإعلام والإعلان. الآن تشوفون أنتم في متاجرة بالنساء يا أخو، شركة إعلانية تقول نريد امرأة جميلة، ليش يتاجرون بجمالها؟ يتاجرون بتبرجها. وسيلة إعلامية، قناة فضائية أو شيء، يشترطون أن تكون المرأة إيش؟ جميلة. أمور يعني حتى وصل الأمر إلى أن بعض السلع المستهلكة والتي لا علاقة للمرأة بها يوضع عليها صورة امرأة. مثلا يعني أنا رأيت هذا الحقيقة، يعني دعاية عن إطارات السيارة التواير حاطين صورة امرأة، إيش علاقة المرأة بالتواير؟ لاحظتم يا أخوان؟ متاجرة بهذه المسائل بشكل قبيح جدا. من النوازل أنا ما أدري هذه المسألة رقم كم، قضية تحديد النسل، تحديد النسل، يعني الشخص يقول أنا بس ولدين أو ولد وبنت، ثلاثة أولاد أربعة وأكتفي. صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة أنه لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوه. ثانيا الآن هذا فرع ثاني، الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم لهذا الغرض لتحديد النسل أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما. الإجهاض راح يأتي معنا مزيد تفصيل فيه إن شاء الله إن شاء الله تعالى. هيئة كبار العلماء بالسعودية تقول لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، يعني خشية الفقر، ولا مانع من تأخيره اللي هو الحمل لمصلحة يراها الزوجان، بل قد يتعين منعه في حالة ثبوت الضرورة المحققة. وضربوا لهذا مثلا أن المرأة قد تكون من النوع التي لا تلد إلا بعملية جراحية، فهذه مسكينة لو أنها كل سنة أجرت العملية راح تتضرر بهذا تضررا كبيرا، ففي مثل هذه الحالات يجوز لها أن تؤخر الحمل والإنجاب فترة. مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة يقول لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان قصد منه خشية الإملاق. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق أو لأسباب شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة فإنه لا مانع من ذلك شرعا. وأما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا، وأشد من ذلك إلزام الشعوب بذلك، أن يصدر قرار بالإلزام. طبعا في الصين يحددون لهم أن كل أسرة ابن واحد فقط، أن الشعب تعدى الآن 1,300,000 أو 1,400,000,000، فهؤلاء إذا تضاعفوا السنة القادمة يعني أو يعني زادوا على بنسبة مثلا 40% راح تكون كارثة بالنسبة لهم، وهكذا. فلذلك يمنعون. أحيانا يقرر الطبيب أن الجنين في بطن أمه مشوه خلقيا، فالناس يقول لك طيب يجوز نسقطه ولا ما يجوز؟ هل في فرق بين بعد نفخ الروح أو قبل نفخ الروح؟ هل كذا إلى آخره؟ صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة يقول لا يجوز إسقاط الحمل إذا بلغ 120 يوما ولو كان مشوه الخلقة، بحسب تقرير لجنة من الأطباء الثقات، إلا إذا كان في بقائه خطر مؤكد على حياة الأم. أحيانا يقولون يعني أنت أمام خيارين، هنا يأتي الفقه. الخيار الأول أن يسقط هذا الجنين، في الحالة هذه نخسر كم؟ روح واحدة. الخيار الثاني أن نتركه، وتركه فيه خطر عليه وعلى أمه. كم روح الآن عندنا؟ ممكن نخسر روحين. فالفقه في هذه الحال أن نرتكب أخف الضررين، حتى في مسائل أخرى بنحو هذا. جيد. يقول أما قبل مرور 120 يوما فيجوز إسقاط الحمل بناء على طلب الوالدين إذا ثبت طبيا أنه مشوه تشويها خطيرا، وأن حياته إن ولد ستكون آلاما عليه وعلى أهله. واضح يا أخوان؟
إذا ولد من الناحية النفسية والدين يقتلون كل ساعة يرون الطفل وما يأخذ من المستشفى وفي الآخر يموت.
نعم.
فإن بلغ بعد 21 يوم
هو كما ذكر هنا المجمع الفقه الإسلامي أن إذا كان بعد 120 يوم ما يجوز، إذا كان قبلها لا بأس بإسقاطه وفق ما ذكروا، أن يكون بتقرير لجنة وأن يكون التشوه محققا وأن يكون برضا الوالدين. نعم. سم كيف؟ طبعا لازم مسلمين ثقات. نعم نعم. يعني أحيانا مثل هذه المسائل ينظر فيها إلى الصدق، الكافر ليس عدلا، لكن بعض العلم يقول إن ثبت صدق الكافر في هذا الباب في هذا الجانب في اختصاصه جيد، فإنه لا بأس أن يؤخذ قوله. ويضربون مثالا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، جيد، من الذي كان يقودهم؟ الخريث، من هو الدليل؟ كان عبد الله بن رايقط اليهودي، صح؟ كان كافرا، ومع ذلك كان إذا قال نذهب يمينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله. نذهب شمالا، فإذا ثبت يقولون الله أعلم بالصواب. واليوم ما يخفاكم أن يعني الناس اللي سافر برا يتعذر وجود أطباء مسلمين معهم، كل اللي معهم كفار والله أعلم. فلو قرر طبيب هناك فعلا وكان كلامه يعني موثوق ومعروف بعدم الإجحاف فلا بأس بالأخذ به إن شاء الله. وأحيانا يعني البعض طرت عليه سالفة، شاب كويتي في أمريكا يدرس هناك، أسرف على نفسه هدانا الله وإياه سواء السبيل بالذنوب، جيد، أسرف على نفسه بالذنوب، فأصيب بمرض راح للطبيب، طبيب يهودي، فالمهم شخص المرض كذا، طلع التقرير قال له أنت فيك إيدز، فيك مرض الإيدز، سبحانه، وقال له أنت يعني شهرين ثلاثة خلاص. فسبحان الله الولد رحمه الله فاهتدى، ترك الذنوب، انشغل بالطاعة وانشغل بكذا، وأصبح حتى يجتهد في تعليم الناس وينتظر الموت، وهو في خجل من عودته لأهله، يقول أموت هناك أحسن ما أرجع. كعف لحيته وحسنت حاله واجتهد ونشر وحفظ شيئا من القرآن، بقي على هذه الحال سنتين. أيوة. المهم راح رجع للطبيب ينطر الموت المسكين ما كمل، فكلم الطبيب، راح للطبيب كذا قال إيه، قال أنت ما فيك شيء، بس أنا ذاك اليوم كنت حاقد على المسلمين وكان كل اللي يجيني يقول له فيك إيدز. فسبحان الله صارت خيرة لهذا الأخ، يعني من الله عليه بالهداية والاستقامة بناء على كذب هذا، الله المستعان. اليوم يا إخواني في شغلة يسمونها الساعة البيولوجية، البيولوجية للخصوبة، تحدد يعني أوقات معينة، يقول لك إذا حصل فيها الجماع فإن الجنين يكون ذكرا. ما حكم استعمال هذه الطريقة؟ تقول لجنة دائما الإفتاء، الساعة البيولوجية التي يقال إنها تساعد على الحصول على جنس معين ذكر أو أنثى لا يجوز استعمالها لهذا الغرض ولا التصديق بما ذكر عنها، لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وطبعا استفصلوا يعني لهم تفصيل عفوا في القرار، لكن تلاوته يطول معها المقام. مسألة حكم التعرف على جنس الجنين واختياره أنك تختار ذكر أو أنثى، ندوة جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن صدر منها قرار، وهذه الندوة الحقيقة جيدة، قراراتها مفيدة فيما يتعلق بالإجهاض وغيره ومسائل هذا من هذا القبيل. يقول هذا القرار، يجوز إجراء فحوص مخبرية للتعرف على جنس الجنين، وبالنسبة لاختيار جنس الجنين فالأصل فيه التحريم، فالأصل فيه التحريم عند الغالبية، غالبية المجتمعين، لكونه يؤدي إلى اختلال في نسبة التوازن بين الذكور والإناث. معنى هذا أن في ناس يقولون بالجواز لكن الغالبية على عدم الجواز. الجدول الصيني لتحديد المولود، نوع المولود، نوع الجنين، أيضا عندهم حركة بالصيني أو كذا جدول، صدر فيه فتوى من لجنة دائمة تقول تحديد نوع المولود بموجب ما يسمى بالجدول الصيني عن طريق معرفة عمر الأم ومعرفة الشهر الميلادي لظهور الحمل كذب وباطل، لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويجب إتلاف هذا الجدول وعدم تداوله. في من المسائل المهمة مسألة الاستفادة من الهندسة الوراثية، هذه الأطباء يعرفونها الوقائية، وهذا علم سبحان الله ليس بالسهل، علم عظيم وشاسع وكذا، حتى في قضية البصمة الوراثية وغيرها وتحديد النسب وتحديد كذا فيها دقة، نعم الدياني وكذا إلى آخره، يعني موضوع خطير جدا قضية الدياني، حتى مجمع الفقه الإسلامي يعني التقارير اللي وصلتهم أن الخطأ في الدي ان ايه نسبته 0%، غير قابل للخطأ شيء، يعني اذا قالوا هذا ابن فلان خلاص انتهى الموضوع. والان طبعا هم يحددون يعني حتى الجنس، يعني يحددون هذا الشخص يرجع الى سلالة عربية، سلالة فارسية، سلالة افريقية، سلالة كيف، لا الحين حتى بالكويت يعني تستطيع تسوي هذا العينة، طبعا هي فرشات توضع فقط اللعاب، ها يعني البصاق فقط هو اللي يحدد من خلاله سبحان الله العظيم نسب الإنسان من آل البيت مو من آل البيت إلى كذا. 70 واحد قدموا على أنهم من آل البيت، 7 فقط اللي ثبت أنهم من آل البيت والباقون ليسوا من آل البيت، يعني هذا علم، يعني حتى بل إن بعضهم يرجع إلى سلالات منغولية، بل بعض في الكويت يعني ثبت أنه يرجع إلى سلالات أفريقية وهو يلبس العمامة وينادى بالسيد وكذا إلى آخره. بدون ذكر كيف؟ أي ممكن. على كل حال وحالات كثيرة، يعني حتى أحد أمراء الأفخاذ المعروفة من قبائل كبيرة معروفة ثبت أنهم ليسوا عرب، أنهم اسكندنافيين، فسبحان الله تثبت أشياء عجيبة. وأنتم تعرفون يا أخوان أن الشرع أتى بإلغاء هذه الأمور، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولذلك المسلمون الأولون من أمثال أبي بكر القرشي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، هؤلاء أعظم من كل من أتى بعدهم حتى ولو من لو كانوا من آل البيت، إنما العبرة بالعمل الصالح، جعل الله وإياكم من أهله. مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة يقول يستفاد من الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه أو تخفيفه، ويجوز استخدامه في حقل الزراعة وتربية الحيوان، كل ذلك بشرط الأخذ بالاحتياطات وعدم إحداث ضرر أكبر، ولا يجوز استخدامه في الأغراض الشريرة والتدخل في بنية الجينات بدعوى تحسين السلالة البشرية. يا أخوان والله هذا العلم يعني سبحان الله شيء خيال، يعني يحسب الإنسان وأن النجم عظامه، بلى قادرون على أن نسوي بنانة، الله المستعان. ما حكم الاستنساخ البشري؟ تعرفون قضية الاستنساخ البشري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، هم الآن يأخذون عينة من عجب الذنب، حتى لو واحد ميت قبل 100 سنة هذه موجودة في قبري ما تروح، وهي التي منها يخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذون منه عينة ثم يزرعونها في بويضة، طريقة عندهم بحيث أنك تستطيع أن تجعل هذه المرأة تحبل وتلد شخصا مثلا يشبه فلان، نسخة منه، شخص ميت يعني مثلا يأخذوا القذافي مثلا يخرجون لك واحد نسخة من القذافي، عاد الله أعلم بيكون مجنون مثله ولا. المهم أن هذا هو الاستنساخ باختصار، مجمع الفقه الإسلامي بجدة يقول صدر منه قرار بتحريم الاستنساخ البشري بأي طريقة تؤدي إلى التكاثر البشري، وإذا حصل تجاوز لهذا فإن أثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية، ويجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم والنبات والحيوان بما يحقق المصالح ويدرى المفاسد. وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند. ولاحظوا من يقولون وإذا حصل تجاوز، لأن يا أخوان العلماء يفرقون بين في المسألة بين حالها قبل الوقوع وحالها بعد الوقوع، والذي لا يفرق بين هاتين الحالتين إنما أوتي من قلة عنايته بأقوال أهل العلم. جيد، وأنا أضرب لكم مثال، يعني مثال واقعي حي. إخواننا الذين خرجوا على طاغوت الشام في سوريا، جيد، هؤلاء لو أنهم سألوا العلماء قبل خروجهم لربما قال لهم العلماء لا تخرجوا، لأن هذا رجل كافر يجوز الخروج عليه بشرط القدرة، بشرط ترتب المصالح. فالعلماء اللي يرون أن ما في قدرة يرون أنه لا يجوز الخروج لأنه يؤدي إلى المذابح وغيره. لكن كونهم خرجوا وانتهوا هذا موضوع آخر، ما يصلح أنك تأتي الآن تقول لهم ليش خرجتم، ليش ما سمعتم كلام العلماء، ليش ما كذا. وأنا ضربت مثل بتويتر، يعني شخص قلت له لا تلقي نفسك في النار، جيد، فقام وألقى نفسه بالنار، عصاك. ما يصلح الآن، أنت مطلوب منك تساعده وتنقذه، مو أنك تقول ليش قطعت نفسك، ليش أنا كذا، ليش أنا كذا. شخص قلت له يا أخي لا تخوض البحر المحيط، لا تسبح، تركت تتغرق، ما سمع كلامك سبح. أنا مو قايل لك لا تسبح، مو قايل لك كذا، هذه عقوبة اللي ما يسمع الكلام. هذا الكلام خطأ. لذلك لو تلاحظون يا أخوان، الشيخ ابن باز رحمه الله معروف قوله في تحريم الخروج وكذا إلى آخره من زمان، لكن لما وقعت حادثة حماة على يد أب هذا الطاغوت، الطاغوت الذي هلك، ما بدأ الشيخ ابن باز يقول ليش خرجتم، ليش فعلتم، طالب بنصرتهم والدعاء لهم وجمع التبرعات ودعمهم بكل ما يملك رحمه الله. ما هي مسألة الآن أنك تبدأ ليش وليش، هذا الأمر يا أخوان خطأ. ثم يعني الأمور هذه يرجع فيها إلى كبار العلماء، لابد نفهم هذا الأمر جيد. ما يصير يا أخوان أننا نطالب الناس ورجوع العلماء ونحن أول من يعصي العلماء في النوازل الخطيرة والعظيمة، هذا الكلام ما يصلح. ومع الأسف يعني من باب الإنصاف أنك تجد من إخواننا من يخوض في هذا الباب أكثر من غيره من المخالفين، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم، ما يجوز، كلها ما تجوز حفظك الله، كما صدرت القرارات هذه لأنها قرارات مهمة في الحقيقة. ما حكم التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب؟ التلقيح الاصطناعي يعني من الناس من يكون يعني عنده عجز جزئي عن الإنجاب، جيد، لسبب أو لآخر، وقد تكون هذه الأسباب نفسية ما هي عضوية. فما حكم استخدام هذه الطريقة للإنجاب؟ صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول يجوز التلقيح الصناعي إذا كان بين زوجين دون دخول طرف ثالث متى ثبتت الحاجة إلى الحمل، بشرط عدم الخلوة بين المعالج والمرأة، وأن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن، وأن يتقيد انكشاف عورة المرأة بقدر الضرورة مع الأخذ بالحذر والاحتياط من اختلاط النطف واللقائح، اختلاط السوائل المنوية يقصدون. فإذا توفرت هذه، مجمع الفقه الإسلامي كما ترون يرى جواز ومشروعية ذلك. الآن في رسالة ماجستير سجلت في كلية الشريعة في الكويت حول الحاجة النفسية للعمليات التجميلية. أحيانا الإنسان ما في حاجة عضوية، ما يضر شيء الأنف مثلا، تنفسه طبيعي وكل شيء، لكن فيه عيب يؤثر فيه نفسيا، يبدأ يحس أن أي واحد نظر له نظر هكذا يظن أنه إيش يعني يستهزئ أو أنه كذا أو فالحاجة النفسية هذه، يعني أنا والله شكرت الدكتور اللي اقترح هذا الموضوع، قلت له جزاك الله خير، لأن موضوع فعلا في غاية الأهمية. فأحيانا الحاجة النفسية قد تدخل حتى في أطفال الأنابيب، الإنسان يحس بنقص كونه ما عنده أولاد وكذا، إلى صار له 10 سنوات 15 سنة، الحاجة النفسية داعية لمثل هذه الأمور. في طبعا طرق للتلقيح مخالفة لهذه، يعني أحيانا يأخذون بويضات من امرأة ثانية ويزرعونها في هذه المرأة، هذا القرار مجمع الفقه الإسلامي يرى أنها لا تجوز، هذه محرمة، شرط أن تكون البويضة من نفس المرأة. مجمع الفقه الإسلامي بجدة يقول: إذا كان التلقيح الصناعي بين زوجين بأن يتم التلقيح داخليا أو خارجيا فلا حرج فيه عند الحاجة، مع ضرورة الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة بين الزوجين، نفس قرار الفقه الإسلامي الذي تقدم ذكره. مسألة يعني الآن ظاهرة، وهي التحول الجنسي، تحول أو تغيير الجنس، موجودة ولا موجودة هذه المسألة؟ أحيانا يكون فعلا هذا الإنسان يعني هرمونات الأنوثة فيه أكثر، جيد، بل بعضهم ترى تقول إن أنثى فقط إن مع عضو تناسل ذكري، والعكس صحيح، يعني قد تجد امرأة لكن يعني حتى شنبات يخرج لها بعض، يعني مسترجلة فعلا، فما حكم هذا التحويل؟ يقول مجمع الفقه الإسلامي: من كملت فيه أعضاء الذكورة والأنوثة فلا يجوز تحويله إلى النوع الآخر، لأنه تغيير لخلق الله. أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله، وجاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه، سواء كان بالجراحة أم بالهرمونات، لأن هذا علاج لمرض يقصد الشفاء منه. واضح يا إخوان؟ هيئة كبار العلماء في السعودية لهم رأي آخر: لا يجوز تحويل من اكتملت أعضاء ذكورته أو أنوثته إلى النوع الآخر، لأنه تغيير لخلق الله. أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله، وجاز علاجه طبيا بما يزيل اشتباه بالجراحة والهرمونات، لما في ذلك من مصلحة العظيمة. يبدو أن القرارين متطابقان، والله تعالى أعلم. من المسائل المهمة إخوان الكرام مسألة الوفاة اللي يسمونها الحياة الكلينيكية أو كذا، حياة تقوم على الأجهزة، حياة مستعارة، حيث أنك لو شلت الأجهزة، لو رفعت هذه الأجهزة مات الإنسان يقينا، أو قضية الموت الدماغي، الدماغ ميت وهذا يقول لك يقينا لا يمكن أن يحيى أبدا، لو إيش فعلت، لو فعلت فيه ما فعلت. هذه المسألة طبعا هو الخلاف، هل يجوز رفع هذه الأجهزة، لا يجوز رفع هذه الأجهزة إلى آخره. صدر فيه قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي يقول، مجمع الفقه الإسلامي بجدة يقول: يعتبر شرعا أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك، إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا لا رجعة فيه، أو إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا لا رجعة فيه، وعندئذ يسوغ رفع الأجهزة الإنعاش ولو كان القلب أو غيره يعمل بالأجهزة المركبة، حتى لو كان القلب فقط يعمل بالأجهزة المركبة. إذن هم هنا أولا حكموا بوفاته، ثم بجواز رفع أجهزة الإنعاش، لأن هذه الأجهزة يعني يقولونها تكلف على الدولة في أمر يعني ميؤوس من حاله. بعضهم قال: يا أخي أنتوا وش عليكم، اتركوه لعل الله عز وجل يريد له الحياة. يا أخي هذا الآخر يقول: طيب حنرفع الأجهزة، وإذا الله عز وجل أراد له الحياة سيحيا، صح ولا خطأ؟ حتى لو رفعنا الأجهزة. الشيخ بن باز له رأي يعني فيه ديانة، فيه ورع، يقول لا يجوز رفع الأجهزة عنه. لما؟ قال لأنه يؤجر على هذا البلاء، على هذا العذاب اللي يعانيه وكذا، أنه يؤجر، فلا يجوز أن نحرمه من هذا الأجر والحسنات. مجمع الفقه الإسلامي بمكة يقول إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا لا رجعة فيه بتقرير 3 أطباء اختصاصيين جاز رفع أجهزة الإنعاش ولو كان القلب والتنفس يعملان بالأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب تماما بعد رفع هذه الأجهزة. هيئة كبار العلماء، طبعا انتهينا من هذه المسألة، مسألة قريبة منها، لها قرار يقول لا يجوز شرعا الحكم بالموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا. من المسائل أو النوازل الطبية المعاصرة مسألة حكم نقل الدم، وعفوا حكم نقل أعضاء الإنسان وغيرها. طبعا في فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وذكر المسألة فيها قولان، يقول وما اعتمد عليه المانعون أن الأصل في أجزاء الآدمي احترامها ودفع الضرر عنها وتحريم التمثيل بها، ومع ارتقاء الطب في هذا العصر فالأمران مفقودان، فالضرر مفقود وانتهاك الحرمة أيضا مفقود، ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان الطبيب ماهرا. هذا كلام الشيخ السعدي. ويؤيد الجواز النظر إلى النفع الحاصل بهذا مع انتفاء الضرر خاصة، وأن هذا الدين يحقق المصالح ويجاري الأحوال والأزمان. كلام فقيه رحمة الله عليه رحمة واسعة. قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بنقل القرنية، قرنية العين، يقول يجوز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين مسلم مضطر إليها، وغلب نجاح العملية ما لم يمنع أولياؤه. ويجوز نقل قرنية سليمة من عين نزعت لتوقع الخطر من بقائها وزرعها لمسلم آخر مضطر إليها. ما حكم زراعة الأعضاء؟ قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول أخذ عضو من إنسان حي لإنسان آخر عمل مشروع وحميد، بشرط ألا يخل ذلك بحياة المتبرع، وألا يكون مكرها، وأن يكون زرع العضو هو الوسيلة الوحيدة، وأن يكون نجاح عملية النزع والزرع محققا في الغالب. مسائل في غاية الأهمية، جزاهم الله عنا خير الجزاء. مجمع الفقه الإسلامي بجدة له قرار في قضية انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر. أولا، يجوز نقل العضو من مكان لآخر في جسم الإنسان لمصلحة الراجح. ثانيا، العضو المستأصل لمرض تجوز الاستفادة منه لشخص آخر، عضو استؤصل لمرض، إذا كان سليم هذا العضو يجوز استعماله وزرعه فيه لإنسان آخر. ثالثا، يحرم نقل عضو إنسان حي إلى آخر إذا كانت تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو تتعطل بزواله وظيفة أساسية كقرنية العينين كلتيهما. رابعا، يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف عليه حياته أو سلامة وظيفة أساسية فيه بشرط إذن الميت أو ورثته. خامسا، يشترط في جواز نقل العضو أن لا يكون عن طريق البيع، البيع لا يجوز. انتقل بعد ذلك إلى قضية زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي. مجمع الفقه الإسلامي بجدة يقول: زراعة خلايا المخ أو الجهاز العصبي لا بأس بها شرعا إن كان مصدرها هو المريض نفسه، أما إن أمكن أخذها من جنين حيواني فلا مانع إذا لم يترتب عليه محاذير شرعية، ويحرم شرعا أخذها من الجنين الإنساني إلا بعد تحقق موت الجنين لسبب مشروع. النقطة أو المسألة التي تليها حكم زراعة الأعضاء التناسلية، يعني من المسائل التي يحتاجها كثير من الناس وقد تكون كثرتهم نسبية. مجمع الفقه الإسلامي بجدة يقول: يحرم شرعا زرع الغدد التناسلية لكونها تستمر بعد زرعها في حمل وإفراز الصفات الوراثية، أما زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية فجائز للضرورة الشرعية ما عدا العورات المغلظة. زرع الأعضاء طبعا صدر فيه، وهذا تقدم معنا قبل قليل، ما حكم استخدام الأجنة كمصدر لزراعة الأعضاء؟ يقول قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة: لا يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء إلا في حالة الإجهاض الطبعي أو للعذر الشرعي، والواجب استبقاء حياة الجنين متى أمكن ذلك حتى لا يطول بنا المقام. قضية الانتفاع بالمشيمة، مشيمة المرأة، يقول: لا مانع من الانتفاع بالمشيمة في الأغراض الطبية، أما الأدوية التي تستخرج منها فلا تجوز إلا للضرورة. الخلايا الجذعية، هذه من الأمور الحديثة واللي مفعولها سحري، سبحان الله، يعني في مفعولها يعني اكتشاف طبي ما هو سهل. قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة يقول: يجوز الحصول على الخلايا الجذعية. هاي طبعا من أين تؤخذ؟ هذه تؤخذ من سر الإنسان أو الجنين المولود، سبحان الله العظيم. يقول: يجوز الحصول عليها وتنميتها واستخدامها للعلاج أو للأبحاث العلمية المباحة إذا كان مصدرها مباحا، ومن ذلك البالغون إذا أذنوا ولم يكن في ذلك ضار عليهم، والأطفال والمشيمة والحبل السري والجنين السقط لسبب مشروع بشرط إذن الوالدين، إذن لا بأس بها. هل نقل الدم يأخذ حكم الرضاع أم لا؟ هل يجوز بيع الدم أم لا يجوز؟ نقل الدم من امرأة إلى طفل دون الحولين لا يأخذ حكم الرضاع المحرم. ثانيا، أخذ العوض عن الدم لا يجوز إلا في حالات الضرورة، ويجوز إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة، أما يكون اتفاق أنا أعطيكم لتر لترين تعطوني كم، هذا ما يجوز. لذلك الآن بنك الدم الآن إذا تبرعت يعطونك أظن 10 أو كذا، ها الآن ما في بعد، جزاهم الله خير. قضية بنوك الحليب، حليب الأمهات، يسوون بنك يحتفظون فيه ببنوك أو بحليب الأمهات. يقول مجمع الفقه الإسلامي بجدة يعني يمنع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي، وحرمة الرضاع منها، هذا قرار بهذا بالمنع وبحرمة الرضاع منها. طيب بنوك الأجنة، بنوك الأجنة، قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة أيضا: إذا حصل فائض من البيضيات الملقحة فإنها تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض، ويحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى أو حمل غير مشروع، الحالات الميؤوس منها وإذن المريض. هذه أيضا من المسائل المهمة جدا. يقول مجمع الفقه الإسلامي بجدة: أولا، إنما يعتبر حالة ميؤوسا من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء والزمان والمكان والأحوال. ثانيا، يشترط إذن المريض للعلاج متى كان تام الأهلية، وإلا فالمعتبر إذن وليه إلا إن كان في عدم الإذن ضرر واضح على المريض. يعني أنك تعالج وناس في الحالات الميؤوس منها. من المسائل المهمة جدا قضية السر في المهن الطبية، الحفظ على الأسرار. يقول مجمع الفقه الإسلامي بجدة: الأصل أنه لا يجوز إفشاء السر خاصة في المهن الطبية، اللهم إلا إذا كان في إفشائه مصلحة راجحة على مضرة كتمانه. يشيعون أن ترى اكتشفنا مرض كذا وهو مرض معدي، عليكم أن تأخذوا مثلا العلاج أو تأخذوا الحقن الوقائية، التطعيم أو غير ذلك. من المسائل المهمة أيضا قضية قتل المرحمة. قتل المرحمة ندوة حقوق المسنين من منظور إسلامي، أقيمت في الكويت في عام 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صدر منها قرار خلاصته قتل المرحمة، وهو قتل المريض بتدخل طبي مباشر أو غير مباشر منافر للإسلام حتى لو طلب المريض أو أهله ذلك. ويمكن وقف العلاج المقطوع بعدم جدواه، لكن يجب أن تبقى للمريض حقوقه الإنسانية العامة من التغذية والتمريض والراحة من الألم، أن يريحون من الألم. بعض الأدوية الآن يا أخوان فيها نسبة من الكحول، صح؟ فيها نسبة من الكحول، أحيانا تكون يسيرة وأحيانا تكون كثيرة. ما حكم استعمال هذه الأدوية؟ مجمع الفقه الإسلامي بمكة يفصل في المسألة فيقول: لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال، ويجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا، يستخدمون كمطهر خارجي. إذن هذه الأدوية اللي فيها نسبة كحول يعني مستهلكة لا بأس باستعمالها إن شاء الله. حتى مجمع الفقه الإسلامي بمكة له قرارات نحو هذه الحال. طيب الآن مرض الإيدز وما يترتب عليه من أحكام. لو أن أحد الزوجين أصيب بمرض الإيدز، طيب هل يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق، يمتنع عن المعاشرة، كذا إلى آخره مسائل. مجمع الفقه الإسلامي بجدة صدر منه قرار خلاصته تقول: في حالة إصابة أحد الزوجين بمرض الإيدز فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة. أيضا قرار آخر يقول: أولا لا يجب شرعا عزل المصابين بمرض الإيدز إذا لم تخشى العدوى. ثانيا تعمد نقل العدوى إلى السليم بأي صورة من صور التعمد عمل محرم مستوجب للعقوبة الدنيوية بحسب أثره على الأفراد والمجتمع. ثالثا لا يجوز شرعا إجهاض جنين الأم المصابة بهذا المرض. رابعا للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب. خامسا يعد هذا المرض مرض موت شرعا إذا اكتملت أعراضه واتصل به الموت إلى آخره. ما حكم مداواة الرجل للمرأة؟ طولنا عليكم، ها؟ نتوقف ولا نكمل يا أخوان؟ لأن عندنا أيضا مسائل أخرى، حكم تشريح الجثث وغيرها وكذا، وبعدين ننتقل إن شاء الله إذا تيسرت، ولا نتوقف عند هذا الحد. يقول مجمع الفقه الإسلامي بجدة: يجب أن تقوم بالكشف على المريضة طبيبة مسلمة، وإلا فغير مسلمة ثقة، إذا ما وجدت مسلمة غير مسلمة ثقة، وإلا فطبيب مسلم، وإلا فغير مسلم، مع الاقتصار على قدر الحاجة عند الاطلاع على جسم المرأة وعدم الخلوة بها. ضوابط كشف العورة أثناء العلاج. صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول: يجب أن تقوم بالكشف على المريضة طبيبة مسلمة ما أمكن، مع الاقتصار على قدر الحاجة عند الاطلاع على جسم المريضة وعدم الخلوة،
ولا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عدم كشف العورة أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعا. لما تشوف هذه الفتاوى أو الاجتهادات الجماعية تشعر بأن الإسلام دين عظيم، ها؟ بخلاف الفتاوى التي قد تخرج من بعض الأفاضل بشكل فردي غير مدروسة، غير يعني غير منظور في العواقب فيها، ولا أهل الاختصاص ولا كلام الأطباء ولا غيرهم من الأمور. طيب الآن الطبيب لو أنه أخطأ في العلاج، هل يضمن حملة مثلا دفع الدية إذا مات الإنسان بسبب خطأ طبي أم لا؟ يقول مجمع الفقه الإسلامي بجدة، يقول يكون الطبيب ضامنا إذا ترتب ضرر بالمريض، فيما إذا تعمد الطبيب أو كان جاهلا أو غير مأذون له من الجهة الرسمية أو لم يأذن له المريض أو غرر بالمريض أو حصل من الطبيب إهمال أو خطأ لا يقع فيه أمثاله، أو أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر، أو امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية. هذه كلها يكون الطبيب ضامن يتحمل المسؤولية. هيئة كبار العلماء في السعودية تقول في قضية حكم تشريح جثث الموتى، يجوز تشريح يجوز تشريح جثة الآدمي لأجل التحقق من دعوى جنائية أو أمراض وبائية لما في ذلك من المصالح الكثيرة، ويكتفى بتشريح جثث أموات غير معصومين لأجل التعلم والتعليم حفظا لكرامة المسلم الميت. وبنحو هذا يعني صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة. في مسألة وهي إذا ماتت امرأة حامل وفي بطنها جنين حي جيد، يجوز نبقر بطن هذه المرأة لنخرج الجنين أم لا يجوز؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول يجوز شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي للمصلحة وعدم المفسدة، وذلك لا يعد مثله. يقول الشيخ أن هذا لا يعد مثلة. لعلنا نكتفي يا أخوان بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل ما نقول ونسمع خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكم شكرا كبيرا حسن استماعكم وإنصاتكم وتكبدكم عناء الحضور، ونشكر الأخوة الفضلاء في المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على إتاحة الفرصة، ونشكر أخونا أخانا الكريم الممثل الإدارة أو المراقبة في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماع.